وصل بنا الدرس الماضي إلى الحديث 72 وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد رغطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري والحاكم مختصرا وقال صحيح على شرطهما. هذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة نبت وتأتي في بيان الحالة التي كان يحياها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في أول دعوة الإسلام. فهو يتحدث هنا أحد هؤلاء الفقراء وهو أبو هريرة رضي الله عنه يقول لقد رأيت 70 من أهل الصفة وأهل الصفة تعلمون أنهم فقراء الصحابة الذين لم يكن لهم مال ولا أهل يأوون إليهم فكان المسجد النبوي مأوى لهم ولكن لا ينبغي أن يدخل من ذلك كما نبهنا عليه في مرات سابقة لا ينبغي أن يفهم أن أهل الصفة كانوا أهل كسل وبطالة أي أنهم كانوا يجلسون في المسجد ينتظرون الرزق أن ينزل إليهم من السماء لم يكونوا كذلك وإنما كانوا يعملون بأيديهم بقدر ما يسدون به رمقهم. وقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه دخل مرة المسجد ووجد رجلا يقوم ويصلي كلما دخل المسجد رآه بالمسجد الأمر الذي أوحى إلى عمر لأن رجل لا يأتي بعمل يكتسب به الرزق فسأله عن ذلك فقال إنه متوكل على الله فنهاه عن جلوس المسجد للعبادة فقط وقال لا يقدم أحدكم في المسجد يقول الله يرزقني فقد علمتم أن السماء لا تنفر ذهب ولا فضة فهذا الصفة لن يكون من هذا الجنس الذي يفهم الإسلام فهما منكوسا معكوسا فيظن أن الإنسان إذا توكل على الله عز وجل بترك الأسباب التي توصله إلى الرزق ذلك هو التوكل هذا زعم باطل والله عز وجل يقول في كتابه وإذا عزمت فتوكل على الله التوكل ليس عملا قلبيا فقط وإنما هو عمل قلبي بعد الاستعداد لمقتضاه من عمل بدني وقد أفصح عن هذا المعنى الصحيح للتوكل الحديث الصحيح ألا وقوله عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما رزق الطير تروح خماسة وتعود بطالة فرواحات الطير صباحا وعليكم السلام ورجوعه مساء وقد أخذ رزقه الذي كتبه الله عز وجل بسعيه أثر بذلك الرسول عليه السلام التوكل فالتوكل لا يعني ترك الأخذ بالأسباب وإنما بعد الأخذ بالأسباب يتوكل صاحبه على رب العالمين هكذا كان يعني الشفة ولذلك فليس للكسالى من الصوفية أي حجة في الاعتماد على الحال التي كان عليها أهل الشفة ومما يدل على ذلك أن أهل الصفة وجدوا في الزمن الأول في الهجرة حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ان بعد ان بدات الخيرات تاتي وتسرى الى النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصه في اخر عهد الرسول عليه السلام ثم فيما بعد لم يبقى هناك اهل صفه كلهم وسع الله عليهم فالفقير استغنى والاعزب تزوج وهكذا. فابو هريره رضي الله عنه يصف حاله افراد من اهل الصفه في اول هجره المدينه يقول ما منهم عليه رداء، كانه يعني هنا ما منهم رجل عليه رداء وازار، يعني ما يسمى بلغه العرب قديما بالحله، ويعرف ذلك او يسمى اليوم في الاصطلاح الحاضر بالطعم. فكان سابقا الرجل الذي لباسه كامل له ازار يستر به عورته وله رداء يستر به القسم الاعلى من البدن، طعم قطعتين. فهو يقول لم يكن لاحدهم اما ازار بمقدار ما يستر به عورته، اي انه لا يملك الا ثوبا قصيرا لا يستطيع ان يستر به جميع بدنه، وانما هو الازار الذي يعقده ها هنا تحت حصيرته على حقويه فيستر بذلك عورته، هذا صاحب الازار. واما صاحب كساء، اما ازار ورداء فهذا لم يكن فيه من يملكهما، واما صاحب كساء. والكساء فيما يظهر من هذا الحديث ومن غيره انه ثوب اوسع من الازار قليلا، ان تأزر به طال وزاد الى ما دون الكعبين، وهذا لا يجوز اسلاميا كما كنا ذكرنا ذلك اكثر من مره. فان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول أزرة المؤمن الى نصف الساق، فان طال فالى الكعبين، فان طال ففي النار. من الامور التي ابتلي بها جماهير الشباب المسلم بل وغير قليل من المنتمين الى العلم الذين يطيلون جببهم حتى لا تكاد تجار على الارض، خاصه في مصر. هذا بلاء تميز به مشايخ مصر على مشايخ البلاد الاخرى في العالم، حيث انهم اصبح من تقاليدهم اطاله الجبه حتى تمس الارض او تكاد تمس الارض، كما ان من تقاليدهم توسيع اكمام الجبب، وهذا طبعا من الاسراف والتغيير بالاضافه الى مخالفه الحديث السابق الذكر فما طال على الكعبين ففي النار. فهؤلاء السبعون من اهل الصفه الذين كان عهدهم لا يجد الا ازارا يستر به عورته او كساء هو اوسع واسلم من الازار شيئا قليلا، بحيث انه ان اعتذر به صاحبه قال الى ما دون الكعبين، فكانوا يتحاشون ذلك فيفعلون ما هو. هذا الكساء ليس بالازار القصير وله بالثوب الطويل السادغ بحيث يستطيع ان يلتحف به فيستر به بدنه الاعلى وما دونه من العوره والساقين. فكان احدهم يعقد هذا الكساء على عورته، فهو طويل كما قلنا، لو اعتذر به زاد الى ما دون الكعبين، فليس له حيله الا بان يعقده على رقبته. ثم هو ليس واسعا فضفاضا بحيث انه يلتحق فيه ايضا فيضطر ان يجمع طرفي الصوت بيده حتى لا ترى عورته. هكذا كان هؤلاء النخبة من اهل الصفة يعيشون لا يجدون ما يلبسون من الثياب الا الشيء الضروري والضروري جدا فضلا عن ان يجدوا ما يتزينون به، ليس فقط ليلقى احدهم اخاه بل ليقف بين يدي ربه عز وجل يصلي يتزين له. الله عز وجل يقول في كتابه هو زينتكم عند كل مسجد، وهي الآية وإن كانت نزلت في طواف العرب في الجاهلية ثم استمرت هذه العادة إلى بعد نزول الإسلام، كانوا يطوفون عواصا حول الكعبة بفلسفة تشبه كثير من الفلسفات الكتاب والسنة. قال كانوا يقولون بأنه لا يليق بنا أن نطوف حول كتاب رب حول بيت ربنا في ثياب قد عصيناه فيها، فإذا علينا أن نخلع هذه الثياب ونطوف ربي كما خلقتني، هكذا أوحى إليهم شيطانهم. ومضى على ذلك زمنا طويلا ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال، وهذا إغراق منهم في الضلال، لو الأمر اقتصر على الرجال لهانت المصيبة بعض الشيء، ولكنها شملت أيضا حتى النساء، فكيف نرى تطوف وهي عارية وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وهي تشير إلى عدوها اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا يحله. هكذا كلام ثابت معناه مخالفة ما ستر الله عليه العباد مما أوقع فيه الشهوة، فأمرهم بالزينة، فأول الزينة الواجبة التي لا تساهل فيها هو ستر العورة مطلقا خارج الصلاة ففي الصلاة من باب أولى. أقول هذه الآية كل زينتكم عند كل مسجد، وإن كان سبب نزولها ما ذكرت لكم آنفا حيث كانوا يطوفون عراسا فأمروا بأن يطوفوا ساترين لعراسهم، هذا السبب وإن كان هو المناسب لنزول الآية فالعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا سيما، وقد جاء في السنة ما يؤكد هذه الزينة، فقد قال عليه الصلاة والسلام من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له، من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له، يعني لا تصلن أحدكم إذا ما قام يصلي بين ربه على أن يستر عورته فقط من السرة إلى الركبة، هذا أمر واجب حتى خارج الصلاة، فلا بد للمسلم أن يخص الصلاة بشيء زائد على الأدب العام الاجتماعي، هذا الأدب هو ستر العورة فقط، أما إذا دخلت في الصلاة وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى ففي هذه الحالة لا بد لك من أن تأتي بزينة أخرى. ما هي هذه الزينة؟ أن تستر ما ليس بعورة، وهو أن تستر الأعلى من البدن. ولذلك أكد الرسول صلى الله عليه وسلم الارتداء في الصلاة، حيث قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، أي أن المسلم إما أن يكون شأنه شأن الصفة لا يجد إلا ثوبا واحدا وأقله الإزار، ففي هذه الحالة يأتجر به فترا لعورته، لأنه لا يجد غيره. وفي مثل هذا جاء حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أحدنا يصلي في ثوب واحد، كان يقول: فهل ذلك جائز وسائل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم يجد ثوبا؟ خاصة في تلك الحالة التي نحن في سبب الاطلاع عليها والاعتبار بها. فإذا لم يجد إلا ثوبا واحدا صغيرا قصيرا، فحين ذاك يكتفي بأن يستر عورته بأن يتجر به. فإن كان أوسع من ذلك كساء كما سمعتم، ألقاه على كتفيه. فإن كان غير ثابت كما هو شأن كساء لما ذكرنا، عقده وستر به قسمه قسم الأعلى من بدنه وكذلك عورته. وإن كان ثوبا أطفالا واسعا، فحينئذ يلتحق به بحيث يستر بدنه كله. لكن خير من ذلك أن يرتدي ويستجر، أن يلبس قميصا وإزارا أو عباءة ونحو ذلك، مما هو أستر وأجمل من يستر الواقف بين الله تبارك وتعالى. هذا النوع الأخير هو المقصود بالحديث السابق: من كان له إزار ورداء فليتجر وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له. هذا كله من السترة الواجب تحقيقها في الصلاة، وقد علمتم أنها تشمل العورة وفوقها. ولكن هناك زينة أخيرة قد أخل بها جماهير المسلمين شبابا وقهولا وشيوخا أيضا، ولو أن هؤلاء قد أولئك. هذه الزينة هي ستر الرأس، وهذا الحسر الذي انتشر في هذه السنة الأخيرة هو أدب الأجنبي غربي كافر، لا يعرفه هذا الأدب سلفنا، لا المتقدم منه ولا المتأخر. فمنذ 50 سنة لم يكن يرى هنا إنسان يمشي في الطرقات حاسرا، بل كان يعتبر ذلك إخلالا بالمروءة، هذا الإخلال الذي يحول بين القاضي الذي يحكم بالشرع وبين قبوله لشهادة هذا الحاسر عن رأسه، لأن هذه العادة لم تكن معروفة في السلف، وعند الأمر كذلك فلا أن يدخل المسلم في الصلاة حاشرا أبعد عن الأدب الإسلامي زد على ذلك أن الدخول في العبادة حاشر الرأس هو أدب نصراني ولكن يسأل الناس يعلمون لعل بعضكم أو كثيرا منكم رأى أو قرأ أو سمع أن النصراني المتبرمج إذا أراد أن يدخل الكنيسة أو المعبد أو إذا لقي رجلا يحترمه فإنما يحييه بالإقناع ورفع القبعة أو ما يضعه على رأسه. هذه عادة النصرانية لا تزال موجودة في بعض البلاد النصارى، ولا أنهم هم الذين قدروا إلينا هذه العادة، عادة حسن الرأس. فمع ذلك لا سيما بالتعبير العصري الذي يراد به أمر الباطل، لا سيما إذا كانوا رجعيين يعني متمسكين بآداب أمتهم. فنحن أولى نتمسك بعاداتنا الإسلامية التي ورثها الخلف عن السلف، وبخاصة منها في الصلاة. ويعجبني جدا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في اللباس والحجاب في الصلاة، وهي رسالة مطبوعة عدة طبعات، آخرها طبعة كنت أنا خرجتها وحققتها. ومن جملة الروايات التي أوردها فيها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأى مولاه نافعا يصلي حاشر الرأس، فبعد أن صلى قال له أرأيت إن ذهبت لترك أحد هؤلاء الأمراء أتذهب هكذا إليه حاشر الرأس؟ قال لا، حاشر الرأس. قال له ربك حق أن تتزوج له. هذه الرواية ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية وهي من دائرة محفوظاته الواسعة في السنة، فلا غرابة أني لم أجد لها أثرا في الكتب التي وقفت عليها وطالبت يدي. ولكن إذا نظرنا إلى النعم العام في الآية السابقة خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفي الحديث المؤيد لهذه الزينة حديث الإزار والرداء، والنعم المقصود من ذلك هو أن يخرج بنو الله في أكمل زينة، فنحن نستطيع أن نأخذ من مجموعة هذه النصوص ما يؤيد المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قصة عبد الله بن عمر مع مولاه نافع، لا سيما وأن عبد الله بن عمر هو الذي روى حديث الإزار والرداء، هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إزار ورداء فليتجر وليرتدي فإن الله حق يتجمل له. فإذا هو احتج على نافع بما يدل هذا الحديث عليه من الزهرة العامة. ولكن رضا قائد يقول فهذه الزينة ليست زينة الآن، أي الدخول في الصلاة كأسر الرأس ليس من الزينة المعروفة اليوم، فأحدهم يذهب إلى الوزير وإلى الأمير وإلى الحاكم ويستقبله ويلقاه حتى الرئاسة. أقول لا أقول أن أحد هذا الكلام، لأن المفروض في المسلم أن يحيي من العادات الإسلامية من ظهر منها، ولا عكس يتمسك بالعادات الغربية التي بني التمسك بها. فحينما قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهو إنما يعني الزينة المعروفة يومئذ من جهة، والزينة التي قد شرعها الله عز وجل فتشفي عرفا شرعيا من جهة أخرى. فهذا يشبه تماما ولا مشكلة وفق بفهم هذا الموضوع من جهة، وفهم موضوع آخر يتعلق بزينة النساء من جهة أخرى. الله عز وجل يقول في آيتين اثنتين: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه الأولى. والأخرى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. فمعرفتنا لهذه الزينة المذكورة وبشرط خاصة في الآية الثانية يساعدنا على تحديد عورة المرأة أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات. فمثلا، ولا أريد أن أطيل في هذا فقد تكلمت أيضا فيه أكثر مرة، ولكني أضرب على ذلك مثالا. لقد كان من عادة النساء حين نزلت هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره، كان من عادتهن أن تتزين المرأة بوضع الأساور في ناكرها ووضع الخلاقيل في أسفل ساقها والأقراص والأسواق ونحو ذلك. فهذه مواطن الزينة، وهذه التي أباح الله للمرأة أن تظهرها أمام محارمها وأمام نسائها. فلو فرضنا، ورد أمر المفروض صار أمر واقعا بسبب فساد المجتمع، لو صار من الزينة وضع شيء أو عقد شيء على لبة الساق مثلا أو فوق الساق ما دون لبتين في عصر ما، فلا يقال ربنا يقول ولا يزين زينتهن إلى رجالتهن، فيجوز للفتاة للبنت أن تظهر هذه الزينة التي حدثت حديثا ويزينا على لبس الساق، لأن الله عز وجل قال: إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن. كذلك أخواتهن لا يقال هذا. لماذا؟ لأن هذه الزينة لم تكن معهودة يوم نزلت آية الزينة هذه، فهي تفسر على ضوء الواقع حينما نزلت الآية. فإذا عرفنا الزينة التي كانت النساء تتزين يومئذ، فهي الزينة التي أباحها الله عز وجل للنساء أن يظهرنها للمحارم والنساء المسلمات. كذلك حينما قال الله عز وجل خذوا زينتكم، فيعني الزينة المعهودة يومئذ، والزينة التي شرعها الشارع في مثل الحديث من كان له إزار وإزاء إلى آخره. أما إذا كان من الزينة أن يسمي الإنسان اليوم نصف عام مثلا، هذه زينة حادثة مبتدعة لا تدخل في عموم الآية، وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة التي تضطرنا وتحملنا حملا على أن ندع في منهج دعوتنا إلى الكتاب والسنة قيد على منهج السلف الصالح في تفسيرهم لهذه النصوص وفي فهمهم إياها. وأن جئنا بإسلام جديد مبنيا زعموا على الكتاب والسنة وليس له أي صلة بالكتاب والسنة، إنما هو الفهم الأعوج أو الفهم القائم على اتباع الهوى، وفي ذلك الفساد كله. فأهل الشتى إذا كانوا إما رجل له إزار أو كساء يربطه على مخه ثم يستر ذلك يستر بذلك عورته بعد أن يجمعه إلى بدنه. الحديث الثاني عن أسود صحيح. الحديث الثاني صحيح.